لعل درس الليلة حول موضوع من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالحياة البشرية، وهذا الدرس في الحقيقة والواقع يعني يكون حول التعامل بالورق النقدي، ولا بد كثر السؤال عن التعامل بالورق النقدي وعن مسألة صحة السلم فيه، وعن أيضا مسألة وجوب الزكاة، وكذلك في مسألة دخول الربا في الورق النقدي. وهذا الكلام مبني على اعتبارات في الورق النقدي، هل هو في الأصل عملة مغطاة بالذهب مثلا أو بالذهب والفضة، أو أنه عملة اكتسبت القوة الشرائية بسبب آخر غير سبب التغطية. فهذه المسألة كما هو معروف يعني هي محط البحث الحقيقة في هذه الليلة، لأنها من المسائل المهمة والمسائل التي تشغل بال الكثير من الناس، وقد حدثت فيها نظريات متعددة، وكان ينبني على بعض النظريات مثلا أن تدخل في الربويات، والبعض الآخر أن تخرج من الربويات، والبعض الآخر يوجب فيها الزكاة، والبعض الآخر لا يوجب فيها الزكاة. فعندئذ لا بد من دراسة لهذه العملة الورقية النقدية التي أصبح في العالم كله لها رواجها، وليس هناك غيرها، يعني عملة ليس هناك عملة نقدية يعني إلا اللهم ما يتفرع عن هذه العملة الورقية، كمثلا ما يسمونه بمسألة الفلوس. الفلوس هي عبارة عن المعدن، القطع المعدنية، هذه تسمى بالفلوس. لكن لو أخذنا نظرة سريعة عما كتبه الكتاب الغربيون، باعتبار أنهم كتبوا أيضا أو بعضهم كتب بحرية كاملة حول هذا الموضوع حتى يتبين جليا، لأن كما تعرفون الحضارة الغربية المادية لها انعكاسات على الشرق الإسلامي، وهذا أمر معروف وأمر معلوم، لا سيما وأن بريطانيا في وقت ما كانت تستعمر أكثر بلاد الشرق الإسلامي، وكذلك الدول الكبرى التي كان لها قوة كألمانيا مثلا وفرنسا وكذلك البرتغال وغيرها من الدول التي أيضا كان لها سيطرة معينة وقوة نفاذ، وما ذكره الباحثون حول هذه المسألة. أولا كلمة نقد، من أين جاءت هذه الكلمة في المدلول اللغوي وكذلك بالنسبة للإسمية؟ أما بالنسبة لكلمة نقد فهي تدل على تمييز الشيء وعلى تقديره وعلى حقيقته ومعناه، هذا في كلمة نقد المصدرية، نقد ينقد نقدا، فالنقد مصدر لنقد. ويقرب أيضا من هذا المعنى المعنى الاسمي، وهو قياس الشيء وتقويم ذاته، قياس الشيء وتقويم ذاته يسمى نقد، يسمى بالنقد. وهنا ثلاث خصائص، هذه قاعدة، لأن هذه القواعد إذا فهمتها وعرفتها ستعرف كلام الباحثين في هذا الموضوع. الخصيصة الأولى يعني إذا اجتمعت هذه الخصائص الثلاث في شيء ما كان يصبح يسمى نقدا أو يسمى وسيطا للتبادل، يسمى وسيطا للتبادل. فمثلا إذا كان هناك وسيط للتبادل العام وليس للتبادل الخاص، يعني بحيث يكون مقبولا عند الناس أن يكون على أساسه التقويم، ويكون على أساسه الثمنية، ويكون على أساسه مثلا تبادل السلع هذا وصف من الأوصاف أو خصيصة من الخصائص. الخصيصة الثانية أن يكون هذا الشيء نفسه قيم للمتلفات وأثمان للبيعات، أن يكون قيما للمتلفات. إذا تلفت سيارة أو تلف مثلا أتلف مثلا شيء معين يستعمله الإنسان، فبماذا يقدر؟ إذا كان يقدر بسلعة معينة وتقدر أيضا البيعات على أساس هذه السلعة، فهذه أيضا خصيصة من الخصائص التي الثلاث. الخصيصة الثالثة ما يسمونه بكونه مستودعا للثروة، بكونه مستودعا للثروة، يعني كأنه يكون مثل إذا ملكه الإنسان أصبح يملك ثروة، يملكها كأن معنى قولهم مستودعا للثروة. فإذا اجتمعت هذه الخصائص الثلاث في سلعة من السلع، معدنا كان أو حتى عقارا أو مثلا ورق، يعني سواء سميته أي شيء تجتمع فيه هذه الخصائص الثلاث، فإنه يكون وسيطا للتبادل العام وإبراء الذمة، ولا مانع أن يسمى نقدا. هذه من المسائل المهمة. طيب يخرج من هذا في بعض أشياء، في حاجات يسمونها يعني ثلاث أشياء تقريبا تستثنى من هذه الأشياء، ما يسمونه بالسندات الأذونية، السندات الأذونية، وما السندات الأذونية، وكذلك الكمبيالة والشيك. هذه ثلاثة أشياء لا يمكن أن تجتمع فيها كامل هذه الخصائص وهذه الأوصاف، وإن كان لها أحيانا قيمة مالية معتبرة إلا أنها محدودة. لا يمكن الإنسان إذا ملك كمبيالات معينة يستطيع أن يشتري بها كل شيء أو يتبادل بها كل شيء. كذلك لو يكون في يده أحيانا شيك معين محدود بمبلغ معين على بنك من البنوك أو مصرف من المصارف، لا يستطيع أن ينزل به إلى السوق ويشتري كل ما يريد مثلا بواسطة هذا الشيك. فمثلا السندات الأذونية يقولون هذه ورقة يتعهد محررها بمقتضاها أن يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع على الإذن الشخصي يدفع له المبلغ من الشخص للشخص المستفيد. تعريفه ورقة يتعهد، ورقة السند الأذوني، ورقة يتعهد محررها بمقتضاها أن يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع لإذن شخص وهو المستفيد. قالوا ولا يعتبر طبعا السند الأذوني ورقة تجارية إلا إذا كان محرره تاجر موثوق، فإذا حرره تاجر موثوق معروف فإنه يكون مقبولا، لكن في حدود معينة وعلى شكل ضيق. مسألة الكمبيالة، الكمبيالة هي ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب، يسمى الساحب يعني الذي يسحب، إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، وذلك بأن يدفع له مبلغا من النقود في تاريخ معين، أو بمجرد الاطلاع على الإذن الشخصي لثالث وهو المستفيد، أو يسمى حامل الورقة، يسمى حامل الورقة. أما الشيك فهو ورقة تتضمن أمرا صادرا من شخص وهو الساحب إلى شخص يسمى المسحوب عليه وهو المصرف، بأن يدفع بمجرد الاطلاع عليها مبلغا من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو الحامل لهذا السند. للشيخ ابن منيع اجتهاد فيما هو المعتبر نقدا، يعني هل المعتبر نقدا كما هو في أذهان الناس الذهب والفضة أصلا، أو أنه سبق ذلك أشياء ثم بعد ذلك أصبحت الذهب والفضة ألغيت من التعامل النقدي تماما حتى أصبحت العملة الورقية الآن تقوم مقامها، أم أن المسألة فيها شيء من الشك والخلاف؟ الشيخ يرى أن المعتبر نقدا، يقول لا يتوقف هذا على ثمنية الذهب والفضة، واحتج بنقل عن المدونة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال المعتبر عرف الناس وإقرارهم بما يتخذونه سكة. فذكر في هذا أنه يقول لو فرضنا أن الناس اتفقوا عرفا على أن يتخذ من الجلود، أن يقص من الجلود سكة معينة تسير بين الناس للزمهم التعامل بها، هذا رأي منقول من المدونة. ونقل أيضا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 19 من الفتاوى صفحة 251 قال، يعني الشيخ نقله عنه، وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير يقول لا تقصد لنفسها ولا لذاتها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا إنما كانت أثمانا للبياعات. انتهى كلام الشيخ. ويصل الشيخ إلى نتيجة، وهي النقد شيء اعتباري، سواء كان ناتجا هذا عن قوة سلطان وحكم، أو كان عن عرف عام، أو أن القول بأن الذهب والفضة خلق للثمنية قال هذا قول عار عن مقومات اعتبار ذلك القول. واعترف الشيخ بأنهما أي الذهب والفضة أكثر إيغالا في الثمنية، بل هما موغلان في ذلك. وأنا أختلف مع الشيخ الفاضل فيما ذهب إليه من وجه على الأقل، وهو في مسألة أن من يحمل ذهبا أو فضة فالذهب والفضة له قيمة ذاتية، مهما تغيرت العملات ومهما اختلفت المعايير، فالذهب والفضة لهما القيمة الاعتبارية لذاتهما، بغض النظر عن أن السندات مثلا هذه يعتبر لها رصيد من الذهب والفضة أو ليس لها رصيد من الذهب. ليش؟ لأن هل يسأل عن غطاء الذهب والفضة بشيء آخر؟ ما يسأل، لأن الذهب والفضة ذاتها غطاء، فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ فيه نظر، وإنما الذي استنبطته والله أعلم، يعني لعله اجتهاد يكون صوابا وأسأل الله عز وجل فيه الأجر والثواب، أو يكون خطأ فأرجو الله أن يغفر لي فيه. الذي فهمته في مسألة من التطور الذي سأذكره لكم في مسألة الورق النقدي هذا، أن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة كانوا يسعون جاهدين بقدر ما يستطيعون أن يسيطروا على مسألة الاقتصاد، وهذا أمر من قديم ليس أمر حادث، هم منذ عبدوا العجل وهم يعني يسعون إلى مسألة السيطرة على النواحي المالية والاقتصادية. فطبعا حصل في التاريخ كما سنذكر الآن أن هذه السندات التي طبعت بامتياز لبنك إنجلترا، هذه السندات كان حاملها يستطيع أن يأخذ يعني ما يتعهد البنك به، مثلا يتعهد بأن هذه الورقة تحمل سند لمن يريد أن يأخذ جنيه استرليني فيدفع إلى البنك ويأخذ الجنيه، يعني كأن الورقة نفسها تمثل الجنيه. ثم بعد ذلك سحبت الثقة من هذا، يعني سحبت يعني قليلا فجعل الثقة في نفس النقد المتعامل به، يعني في نفس الورقة النقدية صارت يعني ذاتها لا تحتاج إلى غطاء للقوة السلطان مثلا، لأنه يفرضها في التعامل، فإذا فرضها في التعامل لابد أن يتعامل بها الناس. فعندئذ قليلا قليلا حتى أصبح الرصيد ممكن أن يغطي إلى 40% إلى 50%، ممكن بعضهم قال لا يتجاوز 60%. ثم بعد ذلك يقرر الكاتب كراودر، وهو كاتب اقتصادي مشهور معروف، أن هذه الكلمة تتعهد مثلا مؤسسة النقد أو البنك المركزي في أي دولة من الدول بدفع مبلغ كذا جنيه من الذهب، هذا إنما هو نقش على ورق ولا يمكن بحال من الأحوال أن يدفع له عند الطلب. لو أردت أن تأخذ هذه النقود اللي طبعا قبل فترة كان يكتب عليها يتعهد أو تتعهد المؤسسة بدفع مبلغ كذا من الذهب أو من الفضة مثلا، لأن هي الرصيد الأساسي. فإذا أردت أن تأخذ بدل هذا السند تأخذ بدله ذهبا أو فضة كنت تأخذ، الآن وبعد فترة أصبح استعفى البنك المركزي خلال حربه مع نابليون وحربه أيضا مع يعني الحرب العالمية الأولى، استعفى من الدفع إلا جزئيا، ثم بعد ذلك استعفى كليا، فأصبح مهما تطالب يمكن يعطيك بعض العملات إما من الفضة أو من الفلوس التي هي وحدات نقدية من معادن غير معدن الذهب والفضة. إذن أصبح الكلام هنا فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا يعني مكر من اليهود في طريقة يعني إخراج أوراق تتلاعب بها متى ما تريد. فإذا مثلا أرادت أن تحطم عملة معينة، أنشأت مثلا مشكلة اقتصادية على هذه الدولة أو تلك، فإذا نشأت هذه المشكلة ألا تهتز عملتها؟ تهتز. فمثلا عندك لبنان، كنا نعرف أن الليرة اللبنانية، أنا في وقت أدركت هذا وبعضكم أدرك أن الليرة اللبنانية تساوي ريال ونصف سعودي مثلا، وهي تساوي تقريبا ليرتين بدولار، أو الدولار ما يتجاوز الدولار في السابق ليرتين، أو يمكن حتى قيمة الدولار ما كانت تساوي ليرتين، يمكن تكون أقل. الآن كم تساوي الليرة اللبنانية؟ يعني شبه لا شيء، هي تأخذ يعني لها قوة شرائية لكنها ضعيفة جدا، يعني يمكن المليون ليرة ما يتجاوز قيمته يمكن 4000 أو 5000 أو 6000 بالكثير من الريالات السعودية، المليون يمكن ما يصل إلى هذا القيمة. وصل في فترة من الفترات عند البنوك التي أوهمت الناس أنها تعطيهم يشترون ليرات وهم ما عندهم إلا ورق، ما عندهم إلا ورق سندات، ما عندهم حتى ليرات. سنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، وأرجو أي شيء يتعلق بالنقد مما تتصورون تسألون فيه في هذا اللقاء، لأنه لا نستطيع أن نعيد مرة أخرى، وعندنا أمور أخرى إن شاء الله سنتحدث عنها في وقتها، لأنني كنت أرى أن نتحدث عن المساهمات وعن ما يسمونه بشهادات الاستثمار، لكن رأيت أنها وثيقة الصلة بأبحاث الشركات، أبحاث الشركات، فتدرسون أبحاث الشركات دراسة تأصيلية ثم ندرس الأشياء التطبيقية بناء عليها، ما هو بالعكس، ما نجي نطبق أحكام الشريعة نلوي أحكام الشريعة حتى تتفق مع الواقع، لا، ندرس الواقع بعد ما نفهم أحكام الشريعة حتى نعرف هل هي موافقة أو مخالفة. فهنا في هذا المسألة في الاستعراض التاريخي الذي أنا الذي وصلت إليه في هذا، أن هذه كانت حيلة ومكر من اليهود في مسألة تفريغ النقد من الناحية يعني القيمية التي هي أساسها الذهب والفضة، وإنما أوجدوا عوامل نفسية، عوامل نفسية مثلا، وكذلك تستمد أحيانا قوتها من قوة السلطة، فمثلا يعني هذه القوة وإن كانت محدودة إلا أنها أحيانا في تعاملها مع الآخرين وثقتها بنقد الآخرين يثق الناس أيضا بالنقد بنقدهم هم، هذا هو المقصود. فهذه في الحقيقة الآن لما تريد أن دولة يهتز مثلا نقدها توجد فيها مشكلة، إما مشكلة اقتصادية كسوق المناخ مثلا في الكويت، أو مشكلة عسكرية كغزو العراق للكويت مثلا، فهذه الأشياء هذه تدبير يهودي ومكر يهودي في تحطيم النقد يعني النقد الكويتي في وقت الأزمة كم وصل؟ ممكن نصف القيمة أو أقل من نصف القيمة، أقل من نصف القيمة. إذن المسألة ليست مسألة لو أن هذا الدينار مغطى بالذهب والفضة كما يدعون أو كما تدعي مثلا البنوك العالمية، ها؟ وهذا لو كان صحيحا ما يهتز، أو تكون اهتزازاته أشياء يسيرة وبسيطة. بالعكس، الآن لو وزير من الوزراء من وزراء الاقتصاد في بريطانيا أو في ألمانيا أو في فرنسا أو في أمريكا يقدم استقالته، تجد أن أسواق الأسهم نفسها يحصل فيها شيء من الزيادة والنقصان واللخبطة، بس على استقالة شخص أو فقد الثقة فيه أو بعض يعني الاتهامات البسيطة التي تحصل من التزوير أو ما أشبه ذلك. إذن أصبح فيما يظهر والله أعلم عدم الربط بين يعني هذه السندات وبين الذهب والفضة، يعني فعلا أجري بالفعل أو جرى بالفعل وبتخطيط فيما يظهر لي حسب ما قرأت وحسب ما اطلعت فيه على مكر اليهود في مسألة التفريغ يعني أو إيجاد يعني الفصل النهائي بين العملة الورقية والعملة عملة النقدية من الذهب والفضة. والدليل الذي أستدل به في هذا أن العملة النقدية، أن الذهب والفضة مهما تغيرت الأوضاع ومهما حصل من زعازع ومهما حصل من تضخم مالي ومهما حصل مثلا من يعني ارتباك بسبب مثلا كثرة الإيش الطباعة، بعضهم يطبع من غير أي يعني تجد حتى أشكال وألوان، الدولة الواحدة أحيانا تجد مثلا فئة بعضهم العشرة جنيه الخمسة جنيه مثلا الجنيه الواحد تجد له يجي أكثر من ستة سبع أشكال، كل بعد فترة يصدر طبعة جديدة. فهذه الطبعات أقول هذه الطبعات مهما كان بالنسبة لجوهر الذهب والفضة ما يتأثر، يبقى محتفظ بقيمته، بل التذبذب الذي يحصل فيه يحصل في الأوراق نفسها، يحصل في الأوراق. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الله عز وجل أضفى خاصية معينة على هذين الجوهرين. ألا ترى مثلا أن جوهر مثلا من الجواهر الغالية كالبلاتين مثلا أو اليورانيوم أو مثلا يعني جوهر الجواهر الأخرى الثمينة التي تعتبر الألماس مثلا، هل تتعلق نفوس الناس في مسألة يعني مثلا القيمة لها كالذهب والفضة؟ أبدا. يعني الإنسان الذي عنده ذهب وفضة لو انعدمت القوة الشرائية لمثلا عملة ورقية، يستطيع الإنسان بالذهب والفضة يجرؤ أن يطلب بالذهب والفضة أي شيء يريد شراءه عند مثلا يعني تعطل، مثلا عندما تعطل منافع الأوراق النقدية الذهب والفضة ما تتعطل. إذن هذا أمر أضفاه الله عز وجل على هذين الجوهرين، لا يستطيع أحد أن يرد هذه الضرورة التي يجدها الناس حول هذا الموضوع. ولعل هذا يعني من الأمور التي قد نختلف فيها مع الباحث وفقه الله، وقد أبدى جهدا حقيقة في كتاب الورق النقدي، يعني حقيقته ويعني أشكاله والأطوار التي مر بها وحكمه، وذكر هو نتيجة جيدة سأقرأها عليكم إن شاء الله تعالى إذا سمح الوقت أو ألخصها لكم. إذن المرحلة التي يعتقدها الاقتصاديون التي كان الناس يتعاملون بها، كانوا يعتقدون أن المرحلة التي يتعامل الناس فيها في أول الأمر ربما كانت عن طريق المبادلات والمقايضات. فمثلا هذا الإنسان يكون عنده مثلا حبوب، والآخر عنده مثلا لحوم، والثالث عنده مثلا جلود، والرابع عنده آلات للحرث. كل من الناس يعني يستطيع أن يجيد يعني حرفة ما أو زراعة ما، فهذه إذا احتاج أحدهم شيء من هذه الأشياء فهو يقدمه ثمنا، ويأخذ مقابله مثمنا. فمثلا إذا احتاج البر وهو يريد مثلا التمر فيقدر كل صاع أو صاعين من البر مثلا تساوي صاع أو النصف منه من التمر حسب ما يتفق عليه الناس، فيأخذ هذا البر ويعطي ذاك التمر. هذا ما يسمى بالمقايضات، المقايضات. وهذا موجود في الأسواق الآن، موجود في الأسواق مثلا تجد يعني في الأسواق الموجودة الآن عندما تبيع أي دولة من الدول أي منتج من المنتجات التي تحتاج الدول الأخرى، وخاصة المنتجات المهمة كمنتجات البترول مثلا، إذا قدمت هذا المنتج وباعته بالأسعار التي ترتضيها مثلا أو تفرض عليها، لكن مع ذلك أحيانا الدول التي يعني تأخذ هذه السلعة أحيانا لا تستطيع أن تدفع مقابل يعني هذه السلعة القيمة النقدية. فمثلا لنفرض أن البترول يقدر بقيمة نقدية معينة، تلك الدولة لا تستطيع أو هذه الدولة ما تستطيع، لكن عندها منتجات زراعية أو منتجات حيوانية أو منتجات صناعية، فهي تقدم يعني أيضا هذه المنتجات أيضا مقابل بأسعار تقدر، فيكون هذا أيضا مثل أسلوب المقايضات، إلا أن كان هناك وحدة معينة نقدية يستطيعون عن طريقها إيش الموازنة بين القيم. وهذا أمر مهم، يعني أن هذا الأمر يعني أفقد المقايضة الأسلوب الذي تستمر عليه، يعني الأسلوب الذي جعل المقايضة تنتهي وتقف إلى حد معين، أنها ما ليست أسلوب، ليس فيها أشياء تحدد وتوازن بالضبط. يعني مثلا صعوبة التوافق المزدوج بين متبادلين، يعني مثلا اثنين يبغون يتبادلون، لكن حتى يكون في موائمة مثلا، ما هي الأشياء على أي أساس يقدر هذا وعلى أي أساس يقدر هذا؟ لا بد من شيء يقدر به الاثنين حتى يصير فيه شيء من الإيش التوافق. كذلك عند التجزئة، عندما يريد في سعر التجزئة البسيطة قد يكون فيه صعوبة جدا، إنسان عنده ضر قد لا يجد أحد أحيانا من يعطيه مثلا يعني لحوم أو من يعطيه مثلا آلات حرث أو آلات زرع أو ما أشبه ذلك، فعندئذ هذا أيضا ثغرة من الثغرات. أيضا السلعة نفسها البر الآلات الصناعية هذه تبقى على سعر ثابت ولا تتغير من وقت لآخر؟ تتغير، فأحيانا إذا قل البر أصبح يعني الناس يحتفظون به خوفا على أنفسهم، فمهما تدفع فيه من الأشياء ما يعطيك، ليش؟ فترتفع سعره، أحيانا يزيد ويصبح فائض فيصبح ما يعني شبه معدوم القيمة. فاختلاف الشيء يعني قيمته من زيادة ونقص جعل المعاملة بالمقايضات أمر لا يمكن يعني فيه عسر ولا يمكن الاستمرار عليه إلا في ضرورة. عند الضرورة متى؟ إذا لم يوجد الوسيط الذي على أساسه تقدر السلع، مثلا إذا لم يجد الوسيط الذي على أساسه تقدر كالذهب أو الفضة أو الريال أو الدولار العملة الموجودة، إذا لم يوجد هذا ممكن يرجعون أو يرجع الناس إلى مسألة التبادل عن طريق المقايضة. هذه مرحلة. مرحلة ثانية وهي في تحديد وسيط للتبادل، يقولون طبعا هذا تقريبا كلام تاريخي أو حدس عما سبق، ليش؟ لأن بعض التاريخ لم يصل إلى الناس. مثلا الآن يعني حتى نعقد مقارنة، ما الذي تقرؤون في كتب التربية؟ هل تقرؤون أن الأصل في حياة الناس هو الوحي؟ لا، ما يجعلون الوحي إلا مرحلة من المراحل، وهذا كذب وافتراء، هذا غير صحيح، لأن أبانا آدم على الصحيح أوحى الله إليه، إن سميته نبيا أو لم يسمى نبيا فقد أوحى الله إليه، وقد علمه الأسماء كل شيء وعلمه الأحكام، وكان بالتالي يعلم أولاده وأولاده يعلمون أولادهم، حتى بقوا 10 قرون بينه وبين نوح كلهم على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين، فهذا دليل على أن الأصل كان التوحيد. هذا المعنى لا تجد إلا عندما تتدبر القرآن، عندما تتدبر القرآن وترجع إلى المنهج الأصيل في الشريعة الإسلامية. أما إذا جيت تدرس مثلا التطور يعني الذي يفرض في كليات التربية في البلاد الإسلامية وفي التاريخ التربوي، فهذا يضيعك عن الوحي وعن نصوص الوحي، ولا يجعله لا يجعل نصوص الوحي أو الدين كما يسميها إلا مرحلة من مراحل الحياة، حتى هو يرى أنها انتهت وسلمت هذه المرحلة مسألة العلم الموجود الآن، وهو يعتبر ناسخا للدين. هذا الكلام ران يعني فترة من الزمن في بلاد المسلمين، وكتب التربية في بلاد المسلمين تتكلم عن هذا الموضوع. فأنا أخشى أيضا أن ما سأذكره لكم الآن من مسألة المعاملات ربما تكون أيضا نوعا من هذا الحدس. ليش؟ لأنه عبارة عن فقط مجرد تخمين لا يدرى، وكذلك لا نقطع بأن الذهب والفضة كانت أساس المعاملات منذ عهد آدم عليه السلام، ما نقدر نقطع، لكن نحن نعتقد أن الناس ورثوا هذه المعاملة جيل عن آخر، وتلقاها الناس بالقبول في المعاملة وفي القيم، قيم السلع. لكن كونها مثلا كانت قطع غير مسكوكة أو كذا، هذا شيء آخر. فهم يقولون في المرحلة الثانية أن التعامل كان على ينشأ من البيئة، ينشأ من البيئة. فيعتقدون يعتقد الكتاب أن البيئة نفسها كانت مثلا تفرض على الإنسان، فإذا كانت البيئة ساحلية فيقولون ما يجده الإنسان من أصداف ومن أشياء لها قيمة، كان التعامل بهذه كوسيط لإبراء الذمة. فإذا أراد أن يشتري مثلا حب أو تمر أو لحوم أو ملبس، فهو يقدم جملة من هذه الأصداف وجملة من تلك الأشياء التي تستخرج من البحر، تقدم كأثمان، فتعتبر وسيطا مبرئا للذمة. وإذا كان بالنسبة للمناطق التي لا تكون ساحلية كالمناطق الأخرى التي تكون فيها شديدة البرد، يعتبرون أن أغلى ما يمكن كان عندهم الفراء، ها الفراء، فيعتقدون أن هذه الأشياء من الفراء كانت تقدم أيضا كأثمان تبري الذمة. أما بالنسبة للحياة المعتدلة التي هي حياة القرى والمدن التي تكون جوها معتدلا، فيرون أن الأشياء الجماليات يعني مثلا يعني الأشياء الجمالية كمثلا سن العاج الفيل أو الأشياء هذه، كانوا يرون أن مثل هذه الأشياء هي التي تعتبر يعني وسيط للتعامل. هذه من المراحل أو المرحلة الثانية. الثالثة التي جعلها الباحثون هي مرحلة الذهب والفضة، فيقول إن هذه المرحلة هي مرحلة الاهتداء إلى أن الذهب والفضة أصبحت يعني من العملات أو هي العملة التي على أساسها تبرأ الذمة وتكون الوسيط للتعامل فيقول يعني يذكرون في هذا أنها كانت عبارة عن سبائك أو قطع يتعامل بها وليس فيها يعني ما يسمى بسكة مضروبة، لكن لما أصبح فيه مجال للتلاعب، لأن هي أصلا أصلها مواد أصلا تعتبر كيماوية يعني تدخلها التركيب الكيميائي، حتى إنه ربما يضفى على الذهب أو يدخل مع الذهب من جنس النحاس مثلا، فتزاد النسبة فيه ويكون هذا نوع من الغش. ولهذا تجد أن الذهب مثلا الدنانير في عهود صدر الإسلام وبعد بقليل تختلف، هذا الدينار الكويتي العراقي والدينار الشامي والدينار المصري، كان كل واحد له ربما قيمة تختلف عن الآخر بسبب الجودة جودة النوع. ولكن بعد أن أدرك يعني بعض الحكام أن هذا التلاعب لا يقضي عليه إلا مسألة التدخل في أن توضع على شكل قطع معينة ومحددة تحمل قيمة معينة ووزنا معينا، يعني مثلا يكتب على الدينار هذا أنه يزن مثلا كذا مثقال، ها أو الفضة كذلك، فعندئذ يصبح التعامل بها صار بيش بالوزن ولا بالعدد؟ بالعدد. كان الأول في القطع لابد منه بينيش من الوزن، لكن بعد أن عرف الوزن على كل قطعة وحدد تحديدا دقيقا في طريقة الضرب أصبح التعامل بها عن طريق العد، وهو أمر تقريبي وظني. ويعتقدون أن يعني حاكما وهو ملك ليديا في جنوب آسيا الصغرى، هو تقريبا أول من يعني هو القرن السابع قبل الميلاد، يرون أنه أول من ضبط هذه العملية أو بدأ بضبطها. طبعا كلامهم هذا بناء على أنهم وجدوا يعني بعض العملات لما سيطرت بريطانيا على بلاد المشرق، وجدت هذه العملات يعني في موجودة محتفظ بها، فطبعا بنت عليها يعني هذا الاستنباط. اشتهر عن اليونان ما يسمونه بعملة الدراهمة، ثم عربت في العربية باسم الدراهم، عملة الدراهم، فقالوا هذه العملة يعني، فالأصل كانت عند اليونانيين ثم انتقلت إلى العرب. أما المرحلة الثالثة فهي بداية العملة الورقية بمراحل مختلفة. يذكر أن الصين كان فيها التعامل بما يسمونه الكاغد. الكاغد إيش هو؟ ها؟ الورق. الكاغد هو الورق، ولهذا كان أهل العلم يعني بالنسبة لما يسمونه الكاغد، الورق الذي يفتلونه مثلا، ويضع كل فتوى، كان بعض أهل العلم يضع لها ورقة صغيرة من الكاغد حتى يعد هذه الفتاوى ويصلي ركعتين يستغفر الله عز وجل في كل عن كل فتوى يفتيها بعدد بعدد ما أفتى، ما أسهل الفتوى الآن. ثم يذكر في القرن التاسع الميلادي أن الصينيين ملك من ملوك الصين يسمى سن تون، أنه استطاع أن يعمل عملة ورقية من الكاغد وحددها وجعل عليها يعني حتى لو أتيت بذهب أو فضة لا يقبل إلا هذا الورق عندهم، ومتى يتمزق يؤخذ ويذهب به إلى الدار التي تضرب فتعطيه بدلا عنه ولا تعطيه قيمة يعني ذهبية أو فضية. وهذا العملة الورقية مرت بمراحل. المرحلة الأولى ما يسمونه بمسألة التحاويل على أحد التجار، وهذه التحاويل هذه ورق أصلا ليست نقدية، وإنما هي ورقة موثقة تدفع أنت مبلغ معين. مثلا تبغى تتنقل من مكان إلى مكان، تذهب من مكان إلى مكان، هذا المكان يشوبه مخاطر وخوف مثلا، وحمل أيضا النقود الفضية أو الذهبية أو الوحدات النقدية الأخرى التي أقل منها من البرونز أو غيرها صعب حملها. فإذا كنت ستتعامل بصفقة تجارية كبيرة كم يحتاج إلى بعير أو مثلا حتى يحملها، فيها صعوبة. ثم أيضا تكون يعني مدعاه للسرقة ولقطاع الطريق، في جرأة يصير، فالإنسان يخاف على نفسه. فعندئذ ما الذي يلجأوا إليه؟ يلجأون إلى أن هناك أشخاص معروفون، هؤلاء الأشخاص في هذا البلد معروف فيهم مثلا مجموعة، ومعروف في مثلا البلاد التي يأتي منها التجارة من الشام أو من مصر أو من بلاد المشرق في الهند أو غيرها، هؤلاء التجار عن طريق الثقة والتعامل والتبادل التجاري يعرف بعضهم بعض. فإذا ما في يعني هنا يأتي الشخص ويدفع مبلغ من النقود عند هذا الشخص المعروف في بلده، ويأخذ ورقة بأنها أن فلان مثلا دفع مبلغ أو دفع مبلغ كذا وكذا، ثم يختمها مثلا ويوقع عليها. فإذا جاءت هذه الورقة إلى التاجر الآخر في البلد الآخر يدفع له بقيمتها نقود، أو تجارة مثلا يقول اشتري التجارة التي تريد وأنا أسدد، لأنه اعتبر أنه في تعامله مع الآخر كالحوالة البنكية الآن. الحوالات البنكية الآن مبناها على الثقة، لو بعضهم لو تيجي تقول أعطني مثلا أنا أبغى أشتري مثلا دولار أو أشتري مثلا العملة الفلانية، أحيانا ما عنده شيء، لكن يقول لك أحول لك مثلا، وفي البنك المركزي من هناك في البلد الآخر أو فرع من فروع البنك هذا يعطيك. بناء على إيش؟ بناء على ثقة في التعامل، وبناء على أنه بينهم توصيات، في مثل هذا الموضوع. إذن التحاويل، وهي أحد يعني أن أحد التجار كما ذكرنا، وهذه كانت تسمى في الغالب كانت تسمى بالسفتجة، إما بالسفتجة بالفتح أو السفتجة، وهذه كانت يتعامل بها حتى في صدر الإسلام في عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما كان في مكة كان يأخذ بعض النقود من التجار الذين يأتون من جهة العراق من البصرة وكذا، فيأخذ نقود ويكتب أوراق ويختمها ويوقع عليها، فإذا وصلت إلى مصعب بن الزبير في العراق مثلا يدفع النقود للشخص الذي جاء لأنه يثق الآن في هذا التوقيع الذي جاءه من عبد الله، فهذه تعتبر. لكن هذه الورقة لا تمثل نقودا تستطيع يعني من كل وجه تتعامل بها في السوق، ما تستطيع. أيضا إصدار، طبعا المعاملة هذه كانت مع من؟ مع الصيارف، هي يعني كانت أحيانا مع الذين يتقبلون الصرف فيصرفون العملات مثلا كذا. فالصيارف هؤلاء بدأ كان صار لهم قوة وصار أيضا معروفين في بعض المناطق، يعرف بعضهم بعض. الصيارف هذولا أصدروا أوراقا أيضا مصرفية كوثائق عن الودائع النقدية لديهم، فتسلم طبعا، لكن هذه أسهل وأيسر في التعامل من الطريقة الأولى. يعني فالأول مخصوص بتجار مشهورين، الآن توسع الأمر إلى مسألة الصيارفة الذين كانوا يصرفون للناس، ها؟ حتى كلمة الظاهر بنك أو بنك كانت يعني موجودة في البلاد الأفريقية بهذا الاسم، لا على أنها بنك لكن كانت خشبة، أو الباونك كانت اسم الخشبة التي يجلسون عليها، ثم بعدها تطور الاسم فانتقل إلى المصرف المعروف الآن بالبنك. التداول بها أيضا لم يكن واسعا وإنما كان على نطاق ضيق. طبعا في كلا المرحلتين إنما يصدر الصيارفة وثائق عن النقد فقط. أصبح الصيارفة هذولا عندما يأخذون مبالغ نقدية من الأشخاص ويعطونهم أوراق يتعاملون بها، أصبح لهذه الأوراق ثقة معينة، يعني بحيث أن الصيارف أنفسهم ما ترجع لهم الأوراق هذه بكثرة، ما ترجع بكثرة. ليش؟ لأنها يتعاملها الناس فيما بينهم لأنها أصبحت مثل الثقة. فمثلا هذه الورقة من الصيارف هذا تساوي مثلا 5 ريال أو 10 ريال أو كذا مثلا، أو دينار أو نصف دينار. فبدلا من يذهب كل واحد إلى الصيارف حتى يعطيه ويأخذ 10 دينار ثم بعدها يضطر إلى الرجوع إليه ويأخذ ورقة مثلا تنوب عنها حتى يعطيها شخص آخر، أصبح الناس يتداولون نفس الأوراق، أوراق الصيارفة. فهمتم هذا؟ الصيارفة طبعا بدأوا يفكرون أنه لا يلزم، إذن لا يلزمهم أن كل ما ينزل منهم من أوراق ووثائق يكون لها رصيد كامل عندهم، فقالوا الثقة موجودة، الثقة موجودة والناس يتعاملون بهذه الأوراق كأنها تعتبر كالنقد، فإذا يصدرون أوراق أخرى ما لها ذاك الرصيد الموجود الذي كان في السابق، ها؟ فيرون أن القوة الشرائية لها وحسن التعامل عند الناس لا يلزمهم بأن يكون هناك رصيد كامل لكل الأوراق، فأصدروا سندات وأوراق ليس لها رصيد كالسابق، واكتفوا بالرصيد لبعض الأوراق الأولى التي يعني كان قد استلموا مثلا المبالغ. طيب هنا جانب آخر وهو التدخل السياسي في أمر الإصدار وفي المراقبة وتحديده وتعيينه. فمثلا نجد أن بريطانيا وهي دولة في وقتها كانت يعني دولة كبرى قبل الحرب العالمية، وهذا كانت دولة معروف يعني سعة انتشارها، فهذه لما أعطي ما يسمونه المصرف أو البنك الإنجليزي الامتياز في أن يصدر النقود هذه النقود يعني كان لها غطاء من الذهب، بحيث إذا طلبت هذا الغطاء تأخذه في أي وقت من الأوقات، وقيل إن هذا استمر قرن من الزمان وهو بهذا الحال، يعني كأنك إنما تأخذ الأوراق هذه للخفة بس من أجل أنها خفيفة، وإلا تبغى تأخذ ذهب تروح في أي بنك مركزي، البنك المركزي، وتسلم له المبالغ اللي عندك وتأخذ بدلها ذهب. فإذا أصبحت القوة الشرائية للجنيه الذهب وللجنيه الورق واحد ما في فرق، وهذا حصل حتى في بداية الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز، كان الجنيه الذهب يساوي 40 ريالا. 40 ريال. إن حبيت أن تأخذ 40 ريال ورق أو حبيت تأخذ 40 ريالات فضة، كل واحد قيمة الريال الفضة وقيمة الريال الورقي واحدة. فإذا كان الإنسان مثلا سيريد أن يدير أعمال ويدير صفقات تجارية، طبعا ما الذي ما هو الميسور له؟ الورق. الورق، فعندئذ أصبحت يعني هذه الأوراق يتعامل بها بدلا عن فحت، فزادت الحاجة إلى هذه الأوراق، فأصبح هذه البنوك المركزية تطبع زيادة عما يكون له من الغطاء، عما يكون له من الغطاء. فعندئذ أصبح هذا التغطية ما كانت، ما صارت كلية، صارت تغطية جزئية، تغطية جزئية. فمثلا في قد يستعفي البنك الإنجليزي مثلا الذي هو ماخذ الامتياز أن يعطيك جنيهات ذهب مثلا في فترة معينة باعتبار أن حصل يعني حرب بينهم بين فرنسا أو حرب عالمية، فيستعفي يقول أنا لا أستطيع الآن، فيصبح في أوراق تخرج ما لها رصيد، ليس لها رصيد وليس لاحتياطي. ممكن يضمن لك أنك لو جبت مثلا كما يسمونه مبلغ معين زي 1700 جنيه مثلا تأخذ شبيكة من الذهب. إذا أصبح القيمة، قيمة الذهب يعني محتفظ بها، لكن القيمة الورقية ما صارت ضعيفة، صارت ضعيفة يعني 1700 جنيه يلا تأخذ لك شبيكة من الذهب، بينما في الأصل كان الورقة الجنيه تأخذ جنيه. مفهوم هذا؟ إذا أصبح فيه في هذه الحالة التغطية ابتعدت كليا أو يعني في أكثر الأشياء أو أكثر الأحيان. واستمر هذا يعني زمن أيضا حتى عام 1931 ميلادي. قال كراودر وهو كاتب مشهور معروف في الاقتصاد يقول في هذا العام بالذات أصبح هذا الكلام الذي يكتب تتعهد مثلا أو يتعهد البنك الفلاني بدفع كذا وكذا إنما هو حبر على ورق، بدليل أنك لو ذهبت إليهم ربما بعضهم يضحك عليك حتى فضلا عن أنه يعطيك شيء، ما يعطيك مقابلة هذه الورقة نفسها ما تتعهد به، فهو إنما هو من باب الإيهام، من باب الإيهام ومن باب يعني إبقاء العامل النفسي لقوة مشي هذه الأوراق التي يتعامل بها الناس. وبهذا يقول الشيخ بن منيع انقطعت العلاقة بين الورقة النقدية وبين النقد المعدني. هكذا يقول أيضا الكاتب الإنجليزي السابق. وكأن التعامل بين الناس بهذه الأوراق لا لأن لها احتياطيا أو رصيدا كما يقال، ولكن لكونها حلت محل الذهب والفضة في القوة الشرائية وفي ثمنية الأشياء وفي قيم الإتلافات، وكونها ذات قيمة مبرئة للذمة، يعني أصبح الناس يطمئنون إليها، يطمئنون إليها. فإذا جاء وقت الراتب أستلم الإنسان راتبه، يعلم أن هذا الراتب لو ذهب به إلى السوق أشترى بحاجياته وأشترى به الأرض وبنى به البيت وشرى به السيارة، إذا أصبح هناك قوة لها شرائية خاصة. وهذا يستمد في الحقيقة من أمرين. الأمر الأول القوة السلطانية، القوة السلطانية، فكلما كانت قوة الدولة يعني كلما كان يعني نقدها أقوى، يعني كلما كان هناك قوة للدولة سياسية في تعاملها مع الآخرين وثقات فيما بينها وبين الدول الأخرى كلما كان نقدها أقوى. وكذلك أيضا استمدت قوتها من قوة إيش؟ السلطة. استمدت القوة من قوة، لا لأن هذه لها احتياطي من الذهب والفضة أو ليس لها احتياطي، قد لا يكون كما ذكر الكتاب هؤلاء، وقد يكون عند البعض الذي هو يخشى على عملته وليس عنده يعني القوة التي تدفعها، قد يكون يعني مغطي هذا بشيء أو برصيد. ثانيا طمأنينة المتعاملين بها، فالناس يتعاملون الآن بالأوراق النقدية على هذا الأصل، يعني كونها محمية من الدول، والأمر الثاني كون الناس يتقبلونها، إذا أردت أن تسكن أستطعت بهذه النقود، إذا أردت أن تركب الطائرة أو السيارة ركبت، إذا أردت أن تشتري شيء اشتريت. إذا أصبح فيه طمأنينة في التعامل، فالطمأنينة في التعامل أكسبت هذه الورقة أو الأوراق النقدية يعني قيمة ذاتية. لكن إذا حدثت الهزات الاقتصادية، إذا حدثت الاختلافات مثلا السياسية، هذه العملة لا شك أنها تتأثر تتأثر. وأنا ذكرت لكم حقيقة أن هذا أمر مقصود، لأن السيطرة على الاحتياطي من الذهب والفضة، حتى الآن بعض البنوك مثلا مصارف إذا تبغى تشتري منها ذهب ما تسلمك الذهب، ما تسلمك، تقول يبقى عندنا، نحن الآن لا نطمئن على أن نسلمك. طيب حقي هذا، أنا شريته ودفعت فيه فلوسي، أليس هذا موجود في المصارف؟ في بعض المصارف إذا تبغى تشتري الآن مثلا قطع ذهبية كبيرة، بغض النظر عن الأونصات أو الأشياء البسيطة هذه سهلة، لكن بالنسبة للقطع الكبيرة التي تمثل الكيلو مثلا النصف كذا، هذه المصارف لا تسلمك، تقول نشتري، تشتري أنت ونأخذ منك المبلغ، ويأخذون فلوسك يشتغلون بها، هم يتعاملوا يشتغلون فيها، يعني يعطونها غيرك، يمكن يرابون فيها، يمكن يتجرون فيها، والذهب عندهم. فيقول إذا زاد السعر مثلا نتصل عليك وقول زاد، إذا تريد أن تبيع تبيع مثلا. يعني أمور فيها لعبة محبوكة حتى عند الصغار. ليش؟ لأن أصلا هؤلاء الصغار يتعامل معهم الذي أكبر منهم من البنوك بهذه الطريقة أيضا. يعني نضمن بنك من المصارف الكبيرة تضمن للمصارف الصغيرة أن الكمية التي تريدها تشتريها من الذهب عندنا هي محفوظة عندنا، ولا يعطونه، فواحد يكذب على الثاني. هذا هو، هذا الحقيقة، يعني هذه الحقيقة. وإلا فالأصل كيف يكون العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة ولا يكون في تقابض؟ كيف ما يكون تقابض؟ هل البنك نفسه كونه يحفظ عنده يسمى قبض لك؟ هذا ما يسمى قبض، هذا لا يسمى قبض. ربما اختارت بعض الدول غطاء غير الذهب والفضة، هذا رأي الشيخ، يقول أيضا الذهب والفضة أحيانا قد لا يكون هو الغطاء، فقد مثلا تختار مثلا العقار، مثل ما فعلت ألمانيا مثلا، فربطت لما انهار المارك في وقت من الأوقات، انهار المارك الألماني، فطبعا أصبح ما له قيمة، تضخم، تضخم بمعنى أن يصبح البلد مليء بالنقد وقيمة طائحة، هذا التضخم، فأصبح فيه تضخم، فلجأت إلى عملة أخرى أظنها رانينت مارك اسمها، ربطوها بيش؟ ربطوها بالأرض الزراعية، يعني كأن الغطاء في أراضي زراعية، أصبح الناس يتعاملون بالرنت مارك هذا وهو من غير قانون، ويتركون المارك الذي هو بالقانون. ليش؟ لأن له غطاء، لأنه يعتبر له غطاء وله يعني ما يغطي، وهو الأرض الزراعية. قد يكون الغطاء شيء آخر كالسندات، سندات العقود مثلا، إذا كان الإنسان عنده سند أنه عقد على عقد معين وأنه دفع مبالغ، وهذا السند يستطيع أن يبيع في سوق الأسهم أو ما أشبه ذلك، فربما يكون أيضا هذه من أنواع الغطاءات، إلى غير ذلك من الأنواع التي لا يلزم أن تكون الغطاء فيها ذهبا أو فضة، وإنما يكون شيء عيني، يكون شيء عيني ممكن أن يستخرص من قيمته متى حصل أي اختلاف. فيه الشيخ نقل هذا البحث تقريبا عن الدكتور رفعت المحجوب والدكتور عاطف صدقي في كتابهما مبادئ الاقتصاد السياسي، مبادئ الاقتصاد السياسي. وبكل حال فالمؤثر في قبول الأوراق النقدية اكتسابها صفة القابلية للإبراء وكونها أثمان وقيم وطمأنينة الناس للتعامل بها. لو حصل أن الناس تذهب مثلا بالريال ولا تشتري بشيء، خلاص صار قيمة ورقة من الأوراق كأي قصاصة من القصاصات التي ترمى ولا تساوي شيئا. هذه النظرة تقريبا أو نظرة الاقتصاديين الأوروبيين، وهذه النظرة حقيقة هي منعكسة تماما على الشرق الإسلامي، لأن الشرق الإسلامي تابع في اقتصاده للأوروبيين والغربيين. هذه مسألة أو حقيقة مرة، يعني يجب علينا أن نعرف أنه أنها مربوطة الآن، يعني اقتصاد العالم الإسلامي تقريبا مربوط باقتصاد الأوروبيين والغربيين. الغرب أو الأوروبيين عندما نتكلم هذا يشمل غرب أوروبا إلى أن تصل إلى أمريكا، وشرق أوروبا إلى أن تصل إلى روسيا والصين والمناطق هذه. يعني هذا المقصود، أن عندنا عالم إسلامي وعالم غير إسلامي، بس أفهم هذا. لكن لا شك أن انعكاسات أن العالم الإسلامي فيه ضعف في جوانب، جوانب الاعتقاد، جوانب العبادة، جوانب الأخذ بالشريعة، جوانب أيضا الاقتصاد، فهو في الحقيقة تابع، هو تابع لغيره، فلهذا انعكست. ولهذا انظر إلى النظريات التي أصبح فيها معركة بين أهل العلم من علماء الأزهر، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، المشايخ الآخرين الذين كتبوا في جريدة حراء، وأصبحت معركة قوية في مسألة اعتبار هذه الأوراق النقدية، هل هي سندة، هل هي يعني عملة مستقلة، وترتب على هذا يعني أمور كثيرة، هل يصح السلم فيها ولا ما يصح، هل فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة، هل يجري فيها الربا ولا ما يجري فيها الربا، هل إذا جرى فيها الربا يكون معه أيضا مع الذهب والفضة، لو اشتريت ذهب وفضة لابد من النقد هذا بهذا أو لا. يعني المسألة كان فيها أيضا يعني معركة عنيفة. فهنا أربع نظريات تقريبا لخصها الشيخ النظر في عند المسلمين، عند علماء المسلمين الذين كتبوا في هذا الموضوع. فهناك النظرية السندية. ما معنى النظرية السندية؟ يعني يقول هذا الذي معك ليس نقدا، ما هو إذن؟ يقول سند، هذا سند، لأن مكتوب عليه أن المؤسسة أو البنك المركزي يتعهد لك عندما تريد أن تأخذ بدلا عن قيمته التي يساويها، فهو عبارة عن سند، هو عبارة عن سند يتعامل به بكونه مثلا سند فقط. هذه النظرية لهم عليها يعني عدد من الأدلة، في عندهم مثلا الدليل الأول التعهد المسجل عليها، ضرورة تغطيتها، أنهم يعتبرون أن هذه مغطاة بالذهب والفضة، وما ليس له تغطية بالذهب والفضة فإنه يصبح لا قيمة له. انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، الورقة نفسها ما لها قيمة ذاتية كالذهب والفضة، الذهب والفضة يحمل قيمة الذاتية أينما كان، لكن الورقة نفسها إنما تقدر بكونها سند، يعني على شيء على شيء غير موجود عند الإنسان، وإنما يعني قوة السلطان يعني جعلت له هذه القيمة. ضمان السلطات التي أصدرتها للقيمة، أنه متى ما تريد مثلا أن ترد لهم هذه الأوراق تأخذ قيمتها من الذهب أو من الفضة. بالنظر إلى ما سبق لا نجد صحة هذه النظرية التي ذهب إليها بعض علماء الأزهر، لأن ما يسجل على هذه الأوراق من تعهد غير صحيح كما مر معنا في الأبحاث السابقة. فالأبحاث السابقة وصل الأمر إلى أن يعني البنك الإنجليزي يعني كان يعطي، ثم بعدها صار يعطي جزئيا، ثم بعدها صار استعفى من العطاء نهائيا. إذن أصبح المسألة ما فيه هذا التعهد الذي يجعله دليل ليس سليما. ثم أيضا يلزم على تلك على هذا نظرية السند، أنه لو أردت أن السلم كما سيأتي معنا، وهو أن تدفع مثلا مجموعة من النقود، تدفع أسناد، ما تدفع نقود، إذا ما يصح السلم. ليش؟ أليس السلم من شروطه أن يدفع رأس المال في المجلس، في مجلس العقد؟ يقول لك هذه الأوراق ما هي ما هي ما هي رأس المال، هذه سند عن رأس المال، فإذا أصبح الشرط متخلف. النظرية الثانية نظرية أن هذه من الأعراض أو من العروض، من عروض التجارة. ثم أيضا النظريات التي ذكرها الشيخ أربع نظريات، ذكر النظرية السندية الأولى، وذكر النظرية العرضية أو العرضية كونها من عروض التجارة، وهذا رأي للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. ولعل الشيخ بن سعدي في وقته كان الغطاء موجود، أو على الأقل كانت الأوراق بديلة عن الذهب والفضة لخفة الحمل، فكل من يستطيع يعني كل من يريد مثلا عنده جنيهات ويريد أن يستبدلها بعملة ورقية يأخذ عملة ورقية، وهذا أنا أدركته، وشأنه مع أني أنا ما أدركت الشيخ بن سعدي ولا يعني مثلا لحقت به، لكن مع ذلك
أدركنا أن الإنسان الذي يملك عملة ذهب أو فضة أو ورق الكل متساوي، الكل متساوي، لعل الشيخ نتج عنده من هذا. لكن الشيخ يرى أن هذه العملة زي عروض التجارة، كعروض التجارة، وهي عبارة يعني تزيد وتنقص أو قابلة للزيادة والنقصان. غير أن هذا طبعا يلاحظ عليه بأن يعني ملاحظتان عظيمتان. الأولى، الملاحظة الأولى، أن لو أردت أن تشتري ذهبا أو فضة مثلا بهذه العملة يجوز أن تكون دينا، العملة نفسها يجوز أن تكون دين على هذا الرأي. إذا جعلتها من عروض التجارة ألا يجوز للإنسان الآن أن يشتري ذهب أو فضة بمثلا يعني أي عرض من العروض التجارية ويكون فيه نسيئة ما لم يكن ربويا؟ يجوز في هذا الحال. وإذا كان ثمن ومثمن، الذهب والفضة ثمن ومثمن للبر والشعير والتمر، صح النساء فيها، صح النساء فيها. ليش؟ لأنها ليست مقابلة موزون بموزون، وإنما مقابلة ثمن بمثمن. الثاني أن ليس فيها الزكاة على هذا الرأي إلا إذا دخلت في عروض التجارة، فإذا لم تكن عروض من عروض التجارة لا زكاة فيها على هذا الرأي. ألحقها في النظرية الثالثة بعضهم بالفلوس، وذكرت لكم ما معنى الفلوس، يعني الذي كان عليه الأمر قبل صدر الإسلام وفي صدر الإسلام وما بعد، أن العملة تنقسم أو تكون ثلاثة أصناف: الدينار ويمثل إيش الجانب إيش الذهب، الدرهم ويمثل الفضة، الفلوس وتمثل المعدن، ويسمونها فلوس نافقة أو غير نافقة. نافقة يعني لها سعر جيد، وغير نافقة تكون يعني قيمتها منخفض، فأحيانا تجد مثلا الدرهم من الفضة يساوي كذا من الفلوس يزيد أو ينقص، فيختلف سعره اليومي، بل في أحيانا من ساعة إلى ساعة يختلف من وقت إلى آخر، فيسمى بالفلوس. فيقولون هذه البنوك، بنك نوت هذه كلمة فرنسية ترى، الاسم لهذه البنك نوت التي هي عبارة عن الأوراق النقدية، العبارة عن الأوراق النقدية، هذه بمثابة إيش الفلوس، يعني بمثابة المعدن، مثل قيمة المعدن بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة. فالفلوس هذه تستطيع تشتري فيها، لكنها ليست ذهبا وليست فضة. وعلى هذا الرأي نفس الملحوظات السابقة في مسألة أنه لا يجري فيها حتى الربا على هذا الأصل، على هذا القول لا يجري فيها حتى الربا. النظرية البدلية وهي الرابعة، وهي تعني ببدلية الأوراق النقدية عن الذهب والفضة. ولا شك أن البدل له حكم المبدل مطلقا، والأمور في الشريعة تعتبر بالمقاصد وتعتبر بالمعاني ولا تعتبر بالألفاظ والمباني. الأمور بمقاصدها أي ومعانيها، ولا تعتبر بالألفاظ وبالمباني، وهي أقرب إلى الصواب. إلا أن هذه الفكرة قائمة، لا تزال قائمة على فكرة مسألة الاحتياط ومسألة التغطية، هي مبنية على هذا الأصل. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها عملة لها قوة سلطانية، وهي تقوم بما يقوم به الذهب من الفضة في التعامل من القوة الشرائية، فعليه يجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا. وهذا ما اختاره الشيخ بن منيع، حيث وصل إلى النتائج التالية. فقال: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة. وعلى هذا عدة أمور: لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس الثمنية الأخرى من ذهب أو فضة أو فلوس نسيئة مطلقا، يعني إذا أردت أن تشتري ذهب أو تشتري فضة أو تشتري فلوس أخرى لا يجوز أن يكون تعطي مثلا الورق النقدي وهذه الفلوس تأخذها فيما بعد نسيئة، فإنها تعتبر من أموال الربا. إذن أصبحت الأوراق النقدية لها قيمة الذهب والفضة، أو يعني صفة الذهب والفضة. لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا. وهذا طبعا قد يتصور يعني في مسألة يعني 16 مثلا 16 ريال أو 15 ريال ورق و15 ريال ورق نفسها، هذه ب16 مثلا أو ب17 يكون هذا جديد وهذا بالي مثلا، هذا غير جائز، هذا غير جائز. لكن مسألة المعدن، المعدن من الريال مثلا 10 بـ10 أو 10 بـ9، هل هذا يعتبر من الربا أو لا يعتبر؟ بعض أهل العلم اعتبره من الربا، وهذا نظرية الشيخ الآن ترى أنه لا يجوز، لأن هذه القوة الشرائية واحدة، قوة الريال الحديد وقوة الريال الورق واحدة. والبعض الآخر اعتبروا أن هذا من تغير النوع، وهذا ضعيف هذا الاعتبار، لكن الاعتبار في هذا الحاجة، يعني حاجة الناس إلى هذا. فمثلا الريال الورق قد لا يؤدي الخدمة التي يؤديها الريال الحديد مثلا، فقد يحتاج الإنسان إليه في ظرف لا يجد، لا يجد من يعطيه ولا يجد من يصرف له، فعندئذ تكون من باب، تكون من باب الضرورة ومن باب الحاجة. لا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد، يعني مثلا إذا كان هناك ريالات فضة وريالات ورقية، فلا يمنع أن يكون الريال الفضة مثلا يباع بـ7 أو بـ8 من الريال الورقي. ليش؟ لأن هنا اختلاف النوع، النوع مختلف، النوع مختلف، فلا بد أن يكون، أن تقدر لكل قيمته الشرائية، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. وكذلك تبادل العملات، تبادل العملات، فيجوز في هذه الحالة في تبادل العملات أن يختلف السعر من يوم إلى آخر ومن وقت إلى آخر، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد. أيضا من الأحكام المهمة فيها وجوب الزكاة إذا بلغت ثمنيتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تحمل النصاب مع غيرها من الأثمان، أو مع العروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. إذا أصبحت الأوراق النقدية هذه تعتبر كالذهب والفضة، فإذا وجد منها شيء مع عروض تجارة مع ذهب مع فضة فالكل يجمع، ثم يعني قيمته إذا بلغت أدنى النصابين من الذهب أو الفضة وهو الأحظ للفقراء فيعتبر في وجوب الزكاة 2.5%، وهو ربع العشر. جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات، يعني النقود هذه لا نسميها سند، لأنك إذا سميتها سند صرت تدفع السند بينما قيمته من دفعت في الوقت نفسه، فإذا ما يجوز لك، يمنع السلم فيها. فنحن الآن الناس بهم حاجة ماسة، إذا أراد صاحب مزرعة مثلا، صاحب مزرعة أراد أن يعني يأخذ من إنسان مقدم ثم يعطيه مثلا بسعر مخفض، فهو في حاجة هذه الفلوس الآن يشتري بها ما يصلح المزرعة، وذاك بحاجة إلى التقديم حتى يحصل له رخص في السعر، فالارتفاق موجود، الارتفاق موجود في الناحيتين فيصح. كذلك شرط أن يكون رأس المال من النقدين في الشركات، أي من الذهب والفضة، إذا كانت شركة عناء أو شركة مضاربة مثلا، فيقولون لابد أن يكون النقد موجود وأن يكون من أحد النقدين المضروبين. طيب النقد المضروب المتعامل به الآن هو غير الذهب والفضة، فيجوز إذا كان بيني وبينك شراكة على 50,000 أو 100,000 أن أدفع من هذه السندات ومن هذه الأوراق 100 وأنت تدفع 100 الأخرى، ويصبح هذا المال مختلطا شراكة. فهمتم هذا؟ الصيارفة طبعا بدأوا يفكرون أنه لا يلزم، إذن لا يلزمهم أن كل ما ينزل منهم من أوراق ووثائق يكون لها رصيد كامل عندهم، فقالوا الثقة موجودة، الثقة موجودة، والناس يتعاملون بهذه الأوراق كأنها تعتبر كالنقد، فإذا يصدرون أوراق أخرى ما لها ذاك الرصيد الموجود الذي كان في السابق، ها؟ فيرون أن القوة الشرائية لها وحسن التعامل عند الناس لا يلزمهم بأن يكون هناك رصيد كامل لكل الأوراق، فأصدروا سندات وأوراق ليس لها رصيد كالسابق، واكتفوا بالرصيد لبعض الأوراق الأولى التي يعني كان قد استلموا مثلا المبالغ. طيب هنا جانب آخر وهو التدخل السياسي في أمر الإصدار وفي المراقبة وتحديده وتعيينه. فمثلا نجد أن بريطانيا وهي دولة في وقتها كانت يعني دولة كبرى، دولة كبرى قبل الحرب العالمية، وهذا كانت دولة معروف يعني سعة انتشارها، فهذه لما أعطي ما يسمونه المصرف أو البنك الإنجليزي الامتياز في أن يصدر النقود هذه، هذه النقود يعني كان لها غطاء من الذهب، بحيث إذا طلبت هذا الغطاء تأخذه في أي وقت من الأوقات. وقيل إن هذا استمر قرن من الزمان، قرن من الزمان وهو بهذا الحال، يعني كأنك إنما تأخذ الأوراق هذه للخفة بس من أجل أنها خفيفة، وإلا تبغى تأخذ ذهب تروح في أي بنك مركزي، البنك المركزي، وتسلم له المبالغ اللي عندك وتأخذ بدلها ذهب. فإذا أصبحت القوة الشرائية للجنيه الذهب وللجنيه الورقة واحد ما في فرق. وهذا حصل حتى في بداية الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز، كان الجنيه الذهب يساوي 40 ريالا، 40 ريال. إن حبيت أن تأخذ 40 ريال ورق أو حبيت تأخذ 40 ريالات فضة، كل واحد قيمة الريال الفضة وقيمة الريال الورقي واحدة. فإذا كان الإنسان مثلا سيريد أن يدير أعمال ويدير صفقات تجارية، طبعا ما هو الميسور له؟ الورق، الورق. فعندئذ أصبحت يعني هذه الأوراق يتعامل بها بدلا عن فحت، فزادت الحاجة إلى هذه الأوراق. فأصبح هذه البنوك المركزية تطبع زيادة عما يكون له من الغطاء، عما يكون له من الغطاء. فعندئذ أصبح هذا التغطية ما صارت كلية، صارت تغطية جزئية، تغطية جزئية. فمثلا في قد يستعفي البنك الإنجليزي مثلا الذي هو ماخذ الامتياز أن يعطيك جنيهات ذهب مثلا في فترة معينة باعتبار أن حصل يعني حرب بينهم بين فرنسا أو حرب عالمية، فيستعفي يقول أنا لا أستطيع الآن، فيصبح فيه أوراق تخرج ما لها رصيد، ليس لها رصيد وليس لها احتياطي. ممكن يضمن لك أنك لو جبت مثلا كما يسمونه مبلغ معين زي 1700 جنيه مثلا تأخذ شبيكة من الذهب. إذن أصبح قيمة الذهب يعني محتفظ بها، لكن القيمة الورقية ما صارت ضعيفة. يعني 1700 جنيه يلا تأخذ لك شبيكة من الذهب، بينما في الأصل كان الورقة الجنيه تأخذ جنيه. مفهوم هذا؟ إذن أصبح في هذه الحالة التغطية ابتعدت كليا، أو يعني في أكثر الأشياء أو أكثر الأحيان. واستمر هذا يعني زمن أيضا حتى عام 1931 ميلادي. قال كراودر وهو كاتب مشهور معروف في الاقتصاد، يقول في هذا العام بالذات أصبح هذا الكلام الذي يكتب تتعهد مثلا أو يتعهد البنك الفلاني بدفع كذا وكذا إنما هو حبر على ورق، بدليل أنك لو ذهبت إليه ربما بعضهم يضحك عليك حتى، فضلا عن أنه يعطيك شيء، ما يعطيك مقابلة هذه الورقة نفسها ما تتعهد به. فهو إنما هو من باب الإيهام، من باب الإيهام، ومن باب يعني إبقاء العامل النفسي لقوة مشي هذه الأوراق التي يتعامل بها الناس. وبهذا يقول الشيخ بن منيع انقطعت العلاقة بين الورقة النقدية وبين النقد المعدني. هكذا يقول أيضا الكاتب الإنجليزي السابق. وكأن التعامل بين الناس بهذه الأوراق لا لأن لها احتياطيا أو رصيدا كما يقال، ولكن لكونها حلت محل الذهب والفضة في القوة الشرائية وفي ثمنية الأشياء وفي قيم الإتلافات، وكونها ذات قيمة مبرئة للذمة، يعني أصبح الناس يطمئنون إليها. فإذا جاء وقت الراتب استلم الإنسان راتبه، يعلم أن هذا الراتب لو ذهب به إلى السوق اشترى بحاجياته واشترى به الأرض وبنى به البيت وشرى به السيارة. إذا أصبح هناك قوة لها شرائية خاصة. وهذا يستمد في الحقيقة من أمرين. الأمر الأول القوة السلطانية. فكلما كانت قوة الدولة يعني كلما كان يعني نقدها أقوى، يعني كلما كان هناك قوة للدولة سياسية في تعاملها مع الآخرين وثيقات فيما بينها وبين الدول الأخرى كلما كان نقدها أقوى. وكذلك أيضا استمدت قوتها من قوة إيش؟ السلطة، استمدت القوة من قوة، لا لأن تفك هذه لها احتياطي من الذهب والفضة أو ليس لها احتياطي، قد لا يكون كما ذكر الكتاب هؤلاء، وقد يكون عند البعض الذي هو يخشى على عمرته وليس عنده يعني القوة التي تدفعها، قد يكون يعني مغطي هذا بشيء أو برصيد. ثانيا طمأنينة المتعاملين بها، فالناس يتعاملون الآن بالأوراق النقدية على هذا الأصل، يعني كونها محمية من الدول، والأمر الثاني كون الناس يتقبلونها، إذا أردت أن تسكن استطعت بهذه النقود، إذا أردت أن تركب الطائرة أو السيارة ركبت، إذا أردت أن تشتري شيء اشتريت، إذا أصبح فيه طمأنينة في التعامل، فالطمأنينة في التعامل أكسبت هذه الورقة أو الأوراق النقدية يعني قيمة ذاتية. لكن إذا حدثت الهزات الاقتصادية، إذا حدثت الاختلافات مثلا السياسية، هذه العملة لا شك أنها تتأثر، تتأثر. وأنا ذكرت لكم حقيقة أن هذا أمر مقصود، لأن السيطرة على الاحتياطي من الذهب والفضة، حتى الآن بعض البنوك مثلا المصارف إذا تبغى تشتري منها ذهب ما تسلم كالذهب، ما تسلم، تقول يبقى عندنا، نحن الآن لا نطمئن على أن نسلمك، طيب حقي هذا أنا شريته ودفعت فيه فلوسي، أليس هذا موجود في المصارف؟ في بعض المصارف إذا تبغى تشتري الآن مثلا قطع ذهبية كبيرة بغض النظر عن الأونصات أو الأشياء البسيطة هذه سهلة، لكن بالنسبة للقطع الكبيرة التي تمثل الكيلو مثلا النصف كذا، هذه المصارف لا تسلمك، تقول نشتري، تشتري أنت ونأخذ منك المبلغ ويأخذون فلوسك يشتغلون بها، هم يتعاملون يشتغلون فيها، يعني يعطونها غيرك، يمكن يرابون فيها، يمكن يتجرون فيها، والذهب عندهم، فيقول إذا زاد السعر مثلا نتصل عليك وقول زاد، إذا تريد أن تبيع تبيع مثلا، يعني أمور فيها لعبة محبوكة حتى عند الصغار. ليش؟ لأن أصلا هؤلاء الصغار يتعامل معهم الذي أكبر منهم من البنوك بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أيضا، يعني نضمن بنك من المصارف الكبيرة تضمن للمصارف الصغيرة أن الكمية التي تريدها تشتريها من الذهب عندنا هي محفوظة عندنا، ولا يعطونه، فواحد يكذب على الثاني، هذا هو، هذا الحقيقة، يعني هذه الحقيقة. وإلا فالأصل كيف يكون العملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة ولا يكون في تقابض؟ كيف ما يكون تقابض؟ هل البنك نفسه كونه يحفظ عنده يسمى قبض لك؟ هذا ما يسمى قبض، هذا لا يسمى قبضا. ربما اختارت بعض الدول غطاء غير الذهب والفضة، هذا رأي الشيخ، يقول أيضا الذهب والفضة أحيانا قد لا يكون هو الغطاء، فقد مثلا تختار مثلا العقار مثل ما فعلت ألمانيا مثلا، فربطت لما انهار المارك في وقت من الأوقات، انهار المارك الألماني، فطبعا أصبح ما له قيمة، تضخم، تضخم بمعنى أن يصبح البلد مليء بالنقد وقيمة طائحة، هذا التضخم، فأصبح فيه تضخم، فلجأت إلى عملة أخرى أظنها على رانينتما مارك اسمها، ربطوها بيش؟ ربطوها بالأرض الزراعية، يعني كأن الغطاء في أراضي زراعية، أصبح الناس يتعاملون بالرنت مارك هذا وهو من غير قانون، ويتركون المارك الذي هو بالقانون. ليش؟ لأن له غطاء، لأنه يعتبر له غطاء وله يعني ما يغطي وهو الأرض الزراعية. قد يكون الغطاء شيء آخر كالسندات، سندات العقود مثلا، إذا كان إنسان عنده سند أنه عقد على عقد مع عقد معين وأنه دفع مبالغ، وهذا السند يستطيع أن يبيع في سوق الأسهم أو ما أشبه ذلك، فربما يكون أيضا هذه من أنواع الغطاءات، إلى غير ذلك من الأنواع التي لا يلزم أن تكون الغطاء فيها ذهبا أو فضة، وإنما يكون شيء عيني، يكون شيء عيني ممكن أن يستخرص من قيمته متى حصل أي اختلاف. فيه الشيخ نقل هذا البحث تقريبا عن الدكتور رفعت المحجوب والدكتور عاطف صدقي في كتابهما مبادئ الاقتصاد السياسي، مبادئ الاقتصاد السياسي. وبكل حال فالمؤثر في قبول الأوراق النقدية
اكتسابها صفة القابلية للإبراء وكونها أثمان وقيم وطمأنينة الناس للتعامل بها. لو حصل أن الناس تذهب مثلا بالريال ولا تشتري بشيء خلاص صار قيمة ورقة من الأوراق كأي قصاصة من القصاصات التي ترمى ولا تساوي شيئا. هذه النظرة تقريبا أو نظرة الاقتصاديين الأوروبيين، وهذه النظرة حقيقة هي منعكسة تماما على الشرق الإسلامي، لأن الشرق الإسلامي تابع في اقتصاده للأوروبيين والغربيين. هذه مسألة أو حقيقة مرة، يعني يجب علينا أن نعرف أنها مربوطة الآن، يعني اقتصاد العالم الإسلامي تقريبا مربوط باقتصاد الأوروبيين والغربيين. الغرب أو الأوروبيين عندما نتكلم هذا يشمل غرب أوروبا إلى أن تصل إلى أمريكا، وشرق أوروبا إلى أن تصل إلى روسيا والصين والمناطق هذه. يعني هذا المقصود، أن عندنا عالم إسلامي وعالم غير إسلامي، بس أفهم هذا. لكن لا شك أن انعكاسات أن العالم الإسلامي فيه ضعف في جوانب الاعتقاد، جوانب العبادة، جوانب الأخذ بالشريعة، جوانب أيضا الاقتصاد، فهو في الحقيقة تابع، هو تابع لغيره، فلهذا انعكست. ولهذا انظر إلى النظريات التي أصبح فيها معركة بين أهل العلم من علماء الأزهر، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، المشايخ الآخرين الذين كتبوا في جريدة حراء، وأصبحت معركة قوية في مسألة اعتبار هذه الأوراق النقدية، هل هي سندات، هل هي يعني عملة مستقلة، وترتب على هذا يعني أمور كثيرة، هل يصح السلم فيها ولا ما يصح، هل فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة، هل يجري فيها الربا ولا ما يجري فيها الربا، هل إذا جرى فيها الربا يكون معه أيضا مع الذهب والفضة، لو اشتريت ذهب وفضة لابد من النقد هذا بهذا أو لا. يعني المسألة كان فيها أيضا يعني معركة عنيفة. فهنا أربع نظريات تقريبا لخصها الشيخ النظر في عند المسلمين، عند علماء المسلمين الذين كتبوا في هذا الموضوع. فهناك النظرية السندية. ما معنى النظرية السندية؟ يعني يقول هذا الذي معك ليس نقدا. ما هو إذن؟ يقول سند، هذا سند، لأن مكتوب عليه أن المؤسسة أو البنك المركزي يتعهد لك عندما تريد أن تأخذ بدلا عن قيمته التي يساويها، فهو عبارة عن سند، هو عبارة عن سند يتعامل به بكونه مثلا سند فقط. هذه النظرية لهم عليها يعني عدد من الأدلة. في عندهم مثلا الدليل الأول التعهد المسجل عليها، ضرورة تغطيتها، أنهم يعتبرون أن هذه مغطاة بالذهب والفضة، وما ليس له تغطية بالذهب والفضة فإنه يصبح لا قيمة له. انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، الورقة نفسها ما لها قيمة ذاتية كالذهب والفضة، الذهب والفضة يحمل قيمة ذاتية أينما كان، لكن الورقة نفسها إنما تقدر بكونها سند، يعني على شيء على شيء غير موجود عند الإنسان، وإنما يعني قوة السلطان يعني جعلت له هذه القيمة. ضمان السلطات التي أصدرتها للقيمة، أنه متى ما تريد مثلا أن ترد لهم هذه الأوراق تأخذ قيمتها من الذهب أو من الفضة. بالنظر إلى ما سبق لا نجد صحة هذه النظرية التي ذهب إليها بعض علماء الأزهر، لأن ما يسجل على هذه الأوراق من تأهد غير صحيح كما مر معنا في الأبحاث السابقة. فالأبحاث السابقة وصل الأمر إلى أن يعني البنك الإنجليزي يعني كان يعطي، ثم بعدها صار يعطي جزئيا، ثم بعدها صار استعفى من العطاء نهائيا. إذن أصبح المسألة ما فيه، هذا التعهد الذي يجعله دليل ليس سليما. ثم أيضا يلزم على تلك على هذا نظرية السند، أنه لو أردت أن السلم كما سيأتي معنا، وهو أن تدفع مثلا مجموعة من النقود، تدفع أسناد، ما تدفع نقود، إذا ما يصح السلم. ليش؟ أليس السلم من شروطه أن يدفع رأس المال في المجلس، في مجلس العقد؟ يقول لك هذه الأوراق ما هي رأس المال، هذه سند عن رأس المال، فإذا أصبح الشرط متخلف. النظرية الثانية نظرية أن هذه من الأعراض أو من العروض، من عروض التجارة. ثم أيضا النظريات التي ذكرها الشيخ أربع نظريات،
ذكر النظرية السندية الأولى وذكر النظرية العرضية أو العرضية كونها من عروض التجارة، وهذا رأي للشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. ولعل الشيخ بن سعدي في وقته كان الغطاء موجود، أو على الأقل كانت الأوراق بديلة عن الذهب والفضة لخفة الحمل، فكل من يستطيع يعني كل من يريد مثلا عنده جنيهات ويريد أن يستبدلها بعملة ورقية يأخذ عملة ورقية، وهذا أنا أدركته، وشأنه مع أني أنا ما أدركت الشيخ بن سعدي ولا يعني مثلا لحقت به، لكن مع ذلك أدركنا أن الإنسان الذي يملك عملة ذهب أو فضة أو ورق الكل متساوي، الكل متساوي، لعل الشيخ نتج عنده من هذا. لكن الشيخ يرى أن هذه العملة زي عروض التجارة، كعروض التجارة، وهي عبارة يعني تزيد وتنقص أو قابلة للزيادة والنقصان، غير أن هذا طبعا يلاحظ عليه بأن يعني ملاحظتان عظيمتان. الأولى، الملاحظة الأولى، أن لو أردت أن تشتري ذهبا أو فضة مثلا بهذه العملة يجوز أن تكون دينا، العملة نفسها يجوز أن تكون دين على هذا الرأي، إذا جعلتها من عروض التجارة ألا يجوز للإنسان الآن أن يشتري ذهب أو فضة بمثلا يعني أي عرض من العروض التجارية ويكون فيه نسيئة ما لم يكن ربويا؟ يجوز في هذا الحال. وإذا كان ثمن ومثمن، الذهب والفضة ثمن ومثمن للبر والشعير والتمر، صح النساء فيها، صح النساء فيها. ليش؟ لأنها ليست مقابلة موزون بموزون، وإنما مقابلة ثمن بمثمن. الثاني، أن ليس فيها الزكاة على هذا الرأي إلا إذا دخلت في عروض التجارة، فإذا لم تكن عروض من عروض التجارة لا زكاة فيها على هذا الرأي. ألحقها في النظرية الثالثة بعضهم بالفلوس، وذكرت لكم ما معنى الفلوس، يعني الذي كان عليه الأمر قبل صدر الإسلام وفي صدر الإسلام وما بعد، أن العملة تنقسم أو تكون ثلاثة أصناف: الدينار ويمثل إيش الجانب إيش الذهب، الدرهم ويمثل الفضة، الفلوس وتمثل المعدن، ويسمونها فلوس نافقة أو غير نافقة. نافقة يعني لها سعر جيد، وغير نافقة تكون يعني قيمتها منخفض، فأحيانا تجد مثلا الدرهم من الفضة يساوي كذا من الفلوس، يزيد أو ينقص فيختلف سعره اليومي، بل في أحيانا من ساعة إلى ساعة يختلف من وقت إلى آخر، فيسمى بالفلوس. فيقولون هذه البنوك، بنك نوت هذه كلمة فرنسية، ترى الاسم لهذه البنك نوت التي هي عبارة عن الأوراق النقدية، العبارة عن الأوراق النقدية، هذه بمثابة إيش الفلوس، يعني مثابة المعدن، مثل قيمة المعدن بالنسبة للذهب بالنسبة للفضة. فالفلوس هذه تستطيع تشتري فيها، لكنها ليست ذهبا وليست فضة. وعلى هذا الرأي نفس الملحوظات السابقة في مسألة أنه لا يجري فيها حتى الربا، على هذا الأصل، على هذا القول لا يجري فيها حتى الربا. النظرية البدلية وهي الرابعة، وهي تعني ببدلية الأوراق النقدية عن الذهب والفضة. ولا شك أن البدل له حكم المبدل مطلقا، والأمور في الشريعة تعتبر بالمقاصد وتعتبر بالمعاني ولا تعتبر بالألفاظ والمباني، الأمور بمقاصدها أي ومعانيها ولا تعتبر بالألفاظ وبالمباني، وهي أقرب إلى الصواب. إلا أن هذه الفكرة قائمة، لا تزال قائمة على فكرة مسألة الاحتياط ومسألة التغطية، هي مبنية على هذا الأصل. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها عملة لها قوة سلطانية، وهي تقوم بما يقوم به الذهب من الفضة في التعامل من القوة الشرائية، فعليه يجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا، وهذا ما اختاره الشيخ بن منيع، حيث وصل إلى النتائج التالية. فقال: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة. وعلى هذا عدة أمور: لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس الثمنية الأخرى من ذهب أو فضة أو فلوس نسيئة مطلقا، يعني إذا أردت أن تشتري ذهب أو تشتري فضة أو تشتري فلوس أخرى لا يجوز أن يكون تعطي مثلا الورق النقدي وهذه الفلوس تأخذها فيما بعد نسيئة، فإنها تعتبر من أموال الربا. إذن أصبحت الأوراق النقدية لها قيمة الذهب والفضة أو يعني صفة الذهب والفضة. لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا. وهذا طبعا قد يتصور يعني في مسألة يعني 16 مثلا 16 ريال أو 15 ريال ورق و15 ريال ورق نفسها، هذه 16 مثلا أو 17 يكون هذا جديد وهذا بالي مثلا، هذا غير جائز، هذا غير جائز. لكن مسألة المعدن، المعدن من الريال مثلا 10 ب10 أو 10 ب9، هل هذا يعتبر من الربا أو لا يعتبر؟ بعض أهل العلم اعتبره من الربا، وهذا نظرية الشيخ الآن ترى أنه لا يجوز، لأن هذه القوة الشرائية واحدة، قوة الريال الحديد وقوة الريال الورق واحدة. والبعض الآخر اعتبروا أن هذا من تغير النوع، وهذا ضعيف هذا الاعتبار. لكن الاعتبار في هذا الحاجة، يعني حاجة الناس إلى هذا. فمثلا الريال الورق قد لا يؤدي الخدمة التي يؤديها الريال الحديد مثلا، فقد يحتاج الإنسان إليه في ظرف لا يجد، لا يجد من يعطيه ولا يجد من يصرف له، فعندئذ تكون من باب، تكون من باب الضرورة ومن باب الحاجة. لا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد. يعني مثلا إذا كان هناك ريالات فضة وريالات ورقية، فلا يمنع أن يكون الريال الفضة مثلا يباع ب7 أو ب8 من الريال الورقي. ليش؟ لأن هنا اختلاف النوع، النوع مختلف، النوع مختلف، فلا بد أن يكون، أن تقدر لكل قيمته الشرائية، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. وكذلك تبادل العملات، تبادل العملات، فيجوز في هذه الحالة في تبادل العملات أن يختلف السعر من يوم إلى آخر ومن وقت إلى آخر، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد. أيضا من الأحكام المهمة فيها وجوب الزكاة إذا بلغت ثمنيتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تحمل النصاب مع غيرها من الأثمان، أو مع العروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. إذا أصبحت الأوراق النقدية هذه تعتبر كالذهب والفضة، فإذا وجد منها شيء مع عروض تجارة مع ذهب مع فضة فالكل يجمع، ثم يعني قيمته إذا بلغت أدنى النصابين من الذهب أو الفضة وهو الأحظ للفقراء فيعتبر في وجوب الزكاة 2.5% وهو ربع العشر. جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات، يعني النقود هذه لا نسميها سند، لأنك إذا سميتها سند صرت تدفع السند بينما قيمته ما اندفعت في الوقت نفسه، فإذا ما يجوز لك، يمنع السلم فيها. فنحن الآن الناس بهم حاجة ماسة، إذا أراد صاحب مزرعة مثلا، صاحب مزرعة أراد أن يعني يأخذ من إنسان مقدم ثم يعطيه مثلا بسعر مخفض، فهو في حاجة هذه الفلوس الآن يشتري بها ما يصلح المزرعة، وذاك بحاجة إلى التقديم حتى يحصل له رخص في السعر، فالارتفاق موجود، الارتفاق موجود في الناحيتين فيصح. كذلك شرط أن يكون رأس المال من النقدين في الشركات، أي من الذهب والفضة، فإذا كانت شركة عناء أو شركة مضاربة مثلا، فيقولون لابد أن يكون النقد موجود وأن يكون من أحد النقدين المضروبين. طيب النقد المضروب المتعامل به الآن هو غير الذهب والفضة، فيجوز إذا كان بيني وبينك شراكة على 50,000 أو 100,000 أن أدفع من هذه السندات ومن هذه الأوراق 100 وأنت تدفع 100 الأخرى، ويصبح هذا المال مختلطا شراكة.